موقفه البطولي أثناء اضطهاد ماكسيمينوس. بعد ذلك حصل في أيام ماكسيمينوس اضطهاد على الكنيسة، ولما كان الشهداء يقادون إلى الإسكندرية كان أنطونيوس يتبعهم لأنه ترك الدير، وكان يقول: لنذهب كي نجاهد إذا ما دعانا الرب أو حتى نرى المجاهدين. فلقد كان يحدو به شوق عظيم نحو الاستشهاد، لكن بما أنه لم يرد أن يسلم نفسه كان يخدم المعترفين بالإيمان في السجون والحفر، مهتما بتقوية فكر المدعوين إلى المحاكمة، وكان يحمل المستشهدين إلى القبر لدفنهم. ولما رأى القاضي شجاعته وشجاعة مرافقيه ورغبتهم في الشهادة، أمر ألا يظهر أحد من الرهبان أثناء المحاكمة وألا يبقوا في المدينة. ففي حين فكر الرهبان بألا يظهروا في ذلك اليوم، فإن أنطونيوس لم ينصع لهذا الأمر، بل غسل ثوبه جيدا ووقف في اليوم الثاني في مكان مرتفع أمام القائد حتى يرى بكل وضوح. فتعجب الجميع من شجاعته، لأنه كان يمشي مع مرافقيه دون خوف أمام القائد، مظهرا الغيرة التي نتمتع بها نحن المسيحيون. وكما قلنا سابقا، فإنه كان يود أن يستشهد، لكن الرب حفظه من أجل منفعتنا ومنفعة الآخرين، أي حتى يكون معلما في النسك. وعندما رأى الكثيرون أسلوب حياته أظهروا رغبة في أن يقتدوا به. هكذا كان يتبع المعترفين بالإيمان كي يخدمهم، مجدا في الأمر وكأنه أسير معهم. عجائبه: عندما توقف الاضطهاد الذي استشهد فيه الأسقف بطرس الكلي الطوبى، عاد إلى الدير ليقدم في كل يوم شهادة الضمير، فارضا على نفسه نسكا أكبر وأكثف. فكان يصوم دوما، متخذا لنفسه لباسا من الجلد مكسوا بالشعر من الداخل، وارتدى هذا اللباس حتى موته دون أن يغسل جسده بالماء ودون أن يغسل رجليه أبدا، ولم ير أحد عري جسده إلا عندما مات ودفن. عندما قرر البقاء وحيدا في منسكه لا يستقبل أحدا من زائريه، أتى إليه قائد للجيش اسمه مارتينيانوس مع جمع كبير، لأن ابنته كانت تعذبها الشياطين. ولما قضى وقتا طويلا وهو يقرع الباب بصبر، راجيا أنطونيوس أن يخرج كي يصلي إلى الله من أجل ابنته، أطل عليه من فوق دون أن يفتح الباب وقال له: لماذا تناديني أيها الإنسان صارخا؟ أنا إنسان مثلك، فإذا كنت تؤمن بالمسيح الذي إياه أعبد فاذهب وصل إليه كما تؤمن فستستجاب طلبتك. للحين آمن ذاك القائد وطلب مساعدة يسوع، فأعتقت ابنته من الشيطان. وهكذا فعل الله بواسطة أنطونيوس عجائب كثيرة، فهو القائل: اطلبوا تجدوا. فكثير من المتألمين والمعذبين كانوا يشفون وهم نائمون خارج ديره، مؤمنين ومصلين بصدق. سكناه في الصحراء الداخلية. لما رأى أنطونيوس أن الناس يزعجونه ولا يفسحون له في المجال لممارسة النسك كما يرغب ويريد، ولما خاف من أن يفتخر بالأمور التي يفعلها الرب بواسطته أو أن يظنه الناس أكثر مما هو، هم بالصعود إلى طيبة العليا حيث لا يعرفه أحد، وأخذ من إخوته بضع كسر الخبز وجلس قرب النهر ينتظر مرور سفينة حتى يبحر بها. وفيما هو يفكر بهذا سمع صوتا من فوق يقول له: إلى أين أنت ذاهب يا أنطونيوس؟ ولماذا؟ أجاب بلا اضطراب لأنه كان قد تعود أن يدعى بهذه الطريقة، وقال: بما أن الناس لا يسمحون لي أن أعيش في السكينة فإنني أود الصعود إلى طيبة العليا، فالناس يزعجونني ويطلبون مني أن أقوم بأعمال تفوق قوتي. فقال له الصوت: حتى لو انتقلت إلى طيبة أو نزلت إلى المراعي الريفية فإنك ستكون مقصودا أكثر وستتحمل تعبا مضاعفا. إذا ما أردت أن تعيش في سكينة اذهب إلى الصحراء الداخلية. وعندما سأل أنطونيوس من سيرني الطريق، أرته جماعة عربية الطريق، إذ توجه إليها ورجاها أن تصحبه فقبلت، وكأنه تدخل العناية الإلهية. فسار معها 3 أيام و3 ليال حتى وصل إلى جبل عال فيه مياه باردة وعذبة وفيه أشجار من النخل. أحب أنطونيوس المكان لأنه كان المكان الذي أراه الله إياه على ضفة النهر. لقد عاش وحده بادئ الأمر بعدما أخذ بضع كسر خبز من الذين رافقوه، وأصبح ذاك المكان بيتا له. وإذ لمس العرب غيرة أنطونيوس كانوا يمرون خصيصا من ذلك الطريق ليقدموا له الخبز بفرح، وكان يقتات كذلك من ثمار النخل. بعد وقت عرف الإخوة المكان الذي يقطن فيه، فابتدأوا يرسلون له خبزا كالأولاد الذين يتذكرون أباهم، لكنه أحس أنه يتعب الرهبان وهو كان يشفق عليهم، لذلك فكر في نفسه أن يجلب له معولا وبلطة وبعض القمح، ففعلوا. ولما وجد مكانا صغيرا في الجبل ذا مياه عذبة نقبه وزرعه. كان أنطونيوس يقوم بهذا العمل كل سنة لتحصيل خبزه، وكان فرحا بهذا العمل لأنه لم يثقل على أحد. ومن ثم زرع بعض الخضار لأن البعض كانوا يزورونه، فتكون هذه راحة لهم من تعب الطريق. لكن وحوش البرية ابتدأت تخرب الزرع كي تشرب، فأمسك بيديه وحشا وقال وهو مملوء بالنعمة: لماذا تسبب لي الأذى وأنا لم أصنع معكم شرا؟ أقول لكم ابتعدوا ولا تقتربوا من هذا المكان أبدا. ومن ذلك الحين خافت الوحوش من هذا الكلام ولم تعد تقترب منه. صراعه ضد الشياطين. وفي الجبل الداخلي هكذا كان أنطونيوس منهمكا في الصلوات والنسك، أما الإخوة فكانوا يرجونه أن يأتوا مرة في الشهر لكي يحمل له زيتونا وبقولا إذا أصبح شيخا. ولقد عرفنا من زائريه أنه كان آنذاك يتصارع لا مع لحم ودم بل مع الشياطين السائرة، إذ كانوا يسمعون ضجيجا وأصواتا عالية وضربات مثل جلبة السلاح، وكانوا يرون الجبل مليئا بالوحوش أثناء الليل. أما ذاك فكان يحاربها مصليا، ولهذا يستحق الإعجاب، إذ في حين أنه كان وحيدا في صحراء كهذه فإنه لم يخف لا من الشياطين المهاجمة إياه ولا من ضراوة الوحوش الكثيرة ذوات الأربع والزحافات، بل كان يضع رجاءه حسب ما كتب على الرب حافظا عقله غير متزعزع وغير مضطرب كجبل صهيون. فكانت الشياطين تهرب والوحوش الضارية لم تؤذه كما يقول الكتاب، إلا أن الشيطان ظل ينظر إليه بغاية شريرة كما يقول الكتاب صارفا عليه بأسنانه. لكن أنطونيوس حصل على تعزية من الرب فحفظ مصانا من حبائل العدو. ذات مرة وبينما كان ساهرا أفلت الشيطان الوحوش ضده، فخرجت الضباع من مرابضها وأتت إلى الصحراء لتحيط به، وفتح كل ضبع فمه مهددا بنهشه. أما أنطونيوس فأدرك حيلة العدو وقال: إذا كنت تملكين أيتها الضباع قوة علي فأنا مستعد لأن أكون طعاما لك، وإذا كانت الأبالسة هي التي أرسلتك إلي فلا تسوف ذهابكم لأنني أنا أعبد المسيح. ولما قال هذا الكلام ابتعدت وكأنها طردت بجلد كلامه. بعد أيام وفيما هو يصنع سلالا لزائريه بدل الأمور التي كان يقدمونها له، وقف شخص في الباب مقاطعا إياه، فنهض أنطونيوس ليرى وحشا يشبه الإنسان حتى فخذيه وحمارا في ساقيه، فرسم إشارة الصليب وقال: أنا عبد المسيح، إذا كنت قد أرسلت ضدي فها أنا موجود أمامك. للحين هرب الوحش مع شياطينه بسرعة حتى أنه سقط ومات. موت الوحش هذا هزيمة للشياطين التي كانت تسعى سعيا حثيثا كي تبعده عن الصحراء، لكن من دون جدوى. عندما ألح الرهبان عليه بالنزول لزيارتهم وزيارة أديارهم رحل معهم، وحملوا الجمل خبزا وماء لأن الصحراء كانت جافة. في الطريق فرغ الماء وكان الحر شديدا حتى أمسوا في خطر شديد. فتشوا المكان فلم يجدوا ماء، ومن شدة الحر سقطوا على الأرض وتركوا الجمل. عندها تنهد الشيخ بحزن وابتعد عن المكان ورفع يديه وجثى على ركبتيه وصلى. للوقت أخرج الرب ماء من الأرض فشربوا كلهم واستراحوا، ولما ملأوا الجرار ماء بحثوا عن الجمل فوجدوه لأن الحبل التف حول صخرة، فأتوا به وسقوه ماء وحملوا الجرار عليه وساروا. وعندما وصلوا إلى المنطقة التي خارج الأديار كان الجميع ينظرون إليه كأب مقبلين إياه وكأنه أتاهم بالزاد، إذ كان يقدم إليهم كل منفعة روحية. فحصل في الجبال فرح وغيرة من أجل التقدم الروحي والتعزية، وهو فرح كل الفرح باندفاع الرهبان واندفاع أخته التي كانت قد شاخت في البتولية والتي كانت رئيسة على متبتلات أخريات. عجائب الشفاء. بعد أيام عاد إلى الجبل فابتدأ العديد من الناس بالقدوم إليه، فكان يحث النساك الذين يزورونه على الإيمان بالله وعلى محبتهم له وعلى حفظ أنفسهم من الأفكار الشريرة واللذات الجسدية، كما كتب في سفر الأمثال: لا تنخدعوا بشبع البطن، وعلى تجنب المجد الباطل، وعلى الترتيل قبل النوم وبعده، وعلى الصلاة المستمرة، وعلى حفظ آيات الكتاب المقدس عن ظهر قلب، وعلى تذكر أعمال القديسين، كيما تفكر النفس بالوصايا التي تنصحنا بتمحيص قول الرسول: لا تغب الشمس على غضبكم. هذه الوصية تنطبق على كل وصية أخرى، أي ألا تغيب الشمس على أي خطيئة فعلناها. إنه لحسن ألا تتهمنا الشمس بفكر شرير ولا القمر بخطيئة ليلية. ومن الحسن أن نتذكر قول الرسول: دينوا أنفسكم، جربوا أنفسكم. حتى نحصل على هذا الأمر فليبحث الواحد منا في كل يوم عن سبب لأعماله النهارية والليلية، فإذا لم نخطئ لا نفتخر، وإذا أخطأنا فلنتوقف عن اقتراف الخطايا مستمرين في فعل الخير بلا تكاسل، ودون أن ندين قريبنا أو أن نبرر أنفسنا، كما قال الرسول المطوب: حتى يأتي الرب الذي يفحص خفايا القلوب. لأننا كثيرا ما ننسى أنفسنا، بما أننا ننسب الدينونة إلى الرب فليشارك الواحد منا أحزان الآخر حاملا أثقاله، ولنهتم بأن نكمل نقائصنا. أخيرا إليكم الملاحظة التالية من أجل أمانكم الروحي، وهي أن يكتب كل واحد منكم أعماله ورغبات نفسه وكأنه سيعلنها للآخرين. تأكدوا بأننا سنخجل بأن تكون أعمالنا مشاعة، وبسبب هذا الخجل سنكف عن فعل الخطيئة. من هو ذاك الخاطئ الذي يريد أن يراه الناس أثناء ارتكابه الخطيئة؟ أو من هو ذاك الذي يفعل الخطيئة ولا يكذب حتى يبقى مجهولا؟ فليكن إذن تسجيل الخطايا نصب أعين المتنسكين، لأننا لن نفكر بالشرور على الإطلاق خجلا من تسجيلها، وإذا ما روضنا النفس على هذا الأسلوب فإننا سنقدر أن نخضع الجسد للرب وأن ندوس حيل العدو. هذا ما قاله أنطونيوس لزائريه، مشاركا إياهم في آلامهم ومصليا معهم، وكان الرب يستجيب لهم من أجله، لكنه لم يفتخر إذا ما استجاب الرب لطلبته، ولم يراوغ إذا لم يستجب له، بل كان يشكر الرب دائما ويحث المتألمين على الصبر وعلى الإدراك بأن شفاءهم لا يعتمد عليهم ولا على أي إنسان، بل على الرب الذي يشفي من يريد وعندما يريد. فكان المتألمون يقبلون كلمات الشيخ كشفاء لهم، وتعلموا ألا يفقدوا صبرهم وأن تطول أناتهم، والذين نالوا الشفاء تعلموا بأن يشكروا الرب وليس أنطونيوس. كان هناك رجل اسمه فرينتون يتحدر من عائلة ملكية أصيب بمرض قوي، فكان يبلع لسانه ويكاد أن يقلع عينيه. صعد هذا الرجل إلى الجبل وترجى أنطونيوس أن يصلي من أجله، فصلى له وقال: اذهب فإنك ستنال الشفاء. لكن بما أنه أصر على البقاء هناك بضعة أيام، قال له أنطونيوس: إنك لن تشفى إذا بقيت هنا، فاترك الجبل، وعندما تصل إلى مصر سترى الآية التي ستحصل لك. فآمن ذاك وانصرف، ولما رأى مصر توقف للحين مرضه وعاد صحيحا كما قال له أنطونيوس، الذي عرف هذا من الرب عندما صلى. وكانت عذراء من فوسيرس التي في طرابلس مرضت مرضا شديدا ولعينا، إذ كانت تتحول دموعها التي تسقط على الأرض إلى دود، كما أن جسدها كان مشلولا وعيناها غير طبيعيتين. عندما سمع أهلها أن بعض الرهبان سيتوجهون لزيارة أنطونيوس، طلبوا منهم أن يرافقوهم مع ابنتهم، لأنهم آمنوا بالرب الذي شفى نازفة الدم. عند وصولهم إلى هناك مكثت مع أهلها خارج الجبل قرب الراهب بثنوتيوس، أما الرهبان فدخلوا إلى المنسك. ولما أرادوا أن يتكلموا عن وجود الفتاة استعجلهم قاصا عليهم مرضها وحضورها معهم. ولما طلبوا منه بأن يأذن لهم بالدخول قال: اذهبوا فستجدون العذراء معافاة إذا لم تكن قد ماتت، إن هذا العمل ليس عملي كي تأتوا إلى إنسان يستحق الشفقة، فالشفاء عمل المخلص الفاعل الرحمة للطالبين منه. وحينما خرجوا من هناك وجدوا الأهل فرحين والفتاة معافاة. فيما كان اثنان من الإخوة ذاهبين إلى الدير نفد معهما الماء في الطريق، فمات أحدهما وصار الثاني على شفير الموت، فاستلقى على الأرض ينتظر موته. في هذا الوقت دعا أنطونيوس راهبين وقال لهما: خذا جرة ماء واحملاها بسرعة إلى الطريق المؤدي إلى مصر، لأن أحد القادمين إلى هنا ينتظر الموت والثاني قد فارق الحياة. ولما وصل الراهبان إلى هناك سقى الذي كان على قيد الحياة ماء وحملاه إلى الشيخ ودفنا الذي كان قد مات، أما المسافة فكانت على بعد يوم واحد. لكن التساؤل عن عدم إخبار أنطونيوس بالأمر قبل موت الواحد منهما في غير محله، لأن حكم الموت لم يكن في يده بل في يد الله الذي حكم على الأول بالموت وأعلن عن الثاني. هذه الحادثة تدل على أن أنطونيوس كان وهو مقيم في الجبل مستيقظ القلب وعارفا بواسطة الله الأمور التي تحدث بعيدا عنه. رفع أنطونيوس ذات مرة عينيه إلى السماء فرأى شخصا في الهواء مرتفعا إلى فوق، ورأى الذين كانوا يصادفونه أنهم فرحون جدا. وفيما كان أنطونيوس يطوب ذلك الشخص المرتفع كان يصلي كي يعرف من هو، فأتاه صوت يقول: هذه هي نفس آمون راهب نطرية الذي شاخ في النسك، المسافة التي بين نطرية والجبل الذي كان يقيم فيه أنطونيوس تبلغ 14 يوما. رأى الإخوة في الجبل الشيخ متعجبا فطلبوا منه معرفة الأمر، فقال: منذ برهة توفي آمون، وآمون هذا كان معروفا عند الإخوة لأنه كان يزورهم كثيرا، ولقد جرت على يده آيات كثيرة، وإحدى هذه الآيات هي أنه احتاج مرة أن يعبر نهر ليكوس وكان الفيضان قويا، فطلب من مرافقه ثيودوروس أن يبتعد كي لا يراه عريانا عندما سيغطس في الماء. عندما ابتعد مرافقه خجل أن يرى نفسه عريانا، وفيما هو يفكر بالأمر نقل إلى الضفة الثانية، ولما عاد ثيودوروس الذي كان تقيا ورآه أنه قد عبر النهر بسرعة دون أن يبتل طلب منه معرفة كيفية عبوره. ولما رأى أنه لا يود إبلاغه أمسك برجليه وأصر بأنه لن يتركه ما لن يعلن له السر. وحينما رأى هذا الإلحاح طلب منه ألا يبلغ أحدا حتى مماته، وأبلغه بأنه نقل إلى الضفة الثانية دون أن يمشي على المياه. هذا الأمر مستحيل على البشر لكنه ليس مستحيلا على الرب وعلى الذين سمح لهم بهذا مثل الرسول بطرس العظيم. هذا ما أخبر به ثيودوروس بعد موت آمون. أما الإخوة الذين في الجبل فقد حفظوا اليوم الذي أخبرهم أنطونيوس فيه عن موت آمون، وبعد مرور 40 يوما أتى بعض الإخوة من نطرية فسألهم الرهبان عن اليوم والساعة التي رقد فيها آمون، فكان اليوم ذاته الذي أخبرهم فيه أنطونيوس. لذلك تعجب من طهارة نفس أنطونيوس الذي أخبر عن الحدث على بعد 14 يوما. حينما التقى أرخلاوس بأنطونيوس في الجبل الخارجي، طلب منه أن يصلي من أجل بوليكريتيا العذراء العظيمة الحاملة المسيح التي تعيش في اللاذقية، لأنها كانت تتألم كثيرا من معدتها وجنبها بسبب النسك الشديد، حتى أنها أصبحت عليلة الجسد كله، فصلى أنطونيوس من أجلها. ولما عاد أرخلاوس إلى اللاذقية وجد البتولة معافاة، فسألها: متى شفيت من مرضك؟ فقالت له: حينذاك أخرج الورقة التي كان قد كتب عليها اليوم الذي رفع أنطونيوس الصلاة من أجلها، وأراها للجميع فتعجبوا وأيقنوا أن الرب شفاها من آلامها في الوقت الذي استنجد أنطونيوس لصلاح المخلص من أجلها. كان أنطونيوس ينبئ عن قدوم الزائرين قبل أيام وأحيانا قبل شهر، مبينا سبب مجيئهم، فالبعض كانوا يأتون ليروه فقط، والبعض الآخر لمرض أو لتملك الشيطان فيهم، لكن واحدا منهم ما اعتبر مسافة الطريق إرهاقا له وخسارة، لأن الكل كانوا يشعرون بالفائدة. في تنبؤه هذا كان يرجوهم بألا يعجبوا به، بل بالرب المعطي قوة المعرفة وفقا لمقدرة الإنسان الروحية. لما نزل إلى الأديار الخارجية مرة ثانية، طلب منه الرهبان الصعود إلى السفينة للصلاة معهم، فاشتم رائحة نتنة جدا، لكن ركاب السفينة أكدوا له بأن السمك طازج ومملح وهذه الرائحة هي منه، أما هو فقال بأن الرائحة مختلفة. وبالفعل فإن شابا به أرواح نجسة كان قد دخل السفينة واختبأ فيها، أخرج أصواتا حادة عندما تكلم أنطونيوس على الرائحة. عنف أنطونيوس الشيطان باسم ربنا يسوع المسيح، فخرج منه وعاد الرجل صحيحا. عند ذاك أدرك الجميع بأن هذه الرائحة من الشيطان. كان هناك رجل من مشاهير الرجال دخل به شيطان شرير جدا، حتى أن ذاك كان يأكل براز جسده. عندما أتوا به إلى أنطونيوس ليصلي من أجله، سهر معه طوال الليل لأنه أشفق عليه، لكن الشاب هجم في الصباح على أنطونيوس ودفعه، فاغتاظ مرافقو الشاب، فقال لهم أنطونيوس: لا تغضب الشاب، لأنه ليس هو الذي يكسرني، بل الشيطان الذي فيه، لأنني عنفته وأمرته بأن يخرج إلى مكان مجدب. مجد الرب لأن الشيطان دسره نحوي، فهذا دليل على أنه قد خرج منه. حينما قال هذا عاد الشاب صحيحا، مستعيدا رشده وواعيا المكان الذي فيه، وقبل الشيخ وشكر الرب. يتبع في الشريط التالي.